السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا درس من دروس الأخلاق وفقهها يندرج تحت باب عام هو باب أدب التخاطب، وبصورة أخص لصاحب الحق مقال، وكذا تحمل مقالات أهل الفضل. فأقول بين يدي التذكير بما ورد في هذا الباب، لا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فالذين ينشدون دراسة علم النفس ودراسة المجادلات وغيرها من الدراسات المستحدثة، أصول ذلك كله في كتاب الله على الوجه اللائق الصحيح، لا على الوجه الذي اخترعه أهل الكفر وسنوه. فربنا الذي خلق الأنفس هو العليم بما يصلحها والعليم بما يزكيها. فلذا إذا درسنا أي علم من هذه العلوم المستحدثة، علم النفس، علم المجادلات، كل ذلك أصوله في كتاب الله بأفضل أسلوب وأحسن أسلوب. والله قال عن نفسه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والذي خلقنا وهو أعلم بنا وبما يصلحنا، وهو الذي خلق خصومنا وأعلم بهم وأعلم بما يصلحهم كذلك. الحديث في هذا الباب كما أسلفت تحت عنوان لصاحب الحق مقال. إذا تكلم صاحب الحق فمن حقه أن يتكلم، إذا كان ظلم له أن يتكلم ويقول أدوا لي حقي، وله أن يشتد إذا لم تجد الطرق الطيبة. وما يدل على ذلك أن عربيا كان له حق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، له بعير عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء يطالب ببعيره ولم يكن يطالب بالحسنى، إنما طالب بشدة وأغلظ القول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم الصحابة رضي الله عنهم به، هم أن يضربوه أو يفعلوا به ما يريدون فعله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه، اتركوه، فإن لصاحب الحق مقالا. ثم قال: أعطوه سنا مثل سنه، يعني كنا أخذنا منه جملا ابن سنتين، أعطوه سنا مثل سنه. فذهبوا يبحثون عن سنا مثل سنه فما وجدوا إلا سنا أفضل من سنه. فقالوا: يا رسول الله، ما وجدنا إلا سنا أفضل من سنه. قال: أعطوه إياه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فالشاهد أن صاحب الحق لما تكلم وأغلظ حتى في القول ما أراد النبي به سوءا، بل أوصى به وعلمنا هديا، ألا وهو إن لصاحب الحق مقالا. فإذا مثلا استدنت من شخص مبلغا من المال وقلت له: تعال خذه بعد جمعة، فجاء بعد جمعة وأنت ما زلت معسرا، فقلت: على الجمعة القادمة، فانفعل عليك، أنت وعدتني وأخلفت علي، واشتد عليك في القول، يتحمل لأن له وجهة في الكلام الذي تكلم به. فلصاحب الحق مقال، وعليك أن تقر لأصحاب الحق بحقهم. فإذا كنت أخطأت ما المانع أن تنصف من نفسك وتقول أنا أخطأت؟ قال عمار: ثلاثة من الإيمان: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الأقطار. شهدي من لفظة عمار الإنصاف من نفسك، فتنصف من نفسك، تتأنى وتنظر هل الكلام الذي تكلم به الخصم له فيه وجهة أم ليست له فيه وجهة. إن كانت له وجهة انظرها واعتبرها في حديثك معه. إن موسى عليه السلام رجع من مصر، عفوا رجع من بلاد مدين إلى فرعون بعد 10 سنين أو على الأقل بعد 8 سنين، وإن كان ابن عباس قال قد أتم موسى أوفى الأجلين وأفضل الأجلين. فلما رجع موسى إلى مصر في الطريق في سيناء كلمه ربه واصطفاه واجتباه، اصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه، فجاء يدعو فرعون لأن الله أمره بدعوة فرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فجاء موسى إلى فرعون حاول يستأذن، أذن له في الدخول، وذكر العلماء في الاستئذان هذا مشاكل حصلت، لكن ما عندنا أدلة إلا أنه على المفهوم أذن له في الدخول. فدخل على فرعون يسأله فرعون عن الذي جاء به، قال: إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، أنا وأخي رسولان أرسلنا الله، نطلب منك أن ترسل قبيلتنا بني إسرائيل ونخرج من بلادك مع دعوتنا إليك إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا الأصل. ففرعون في هذا الموقف مع أنه أكبر مجرم عرف في التاريخ، وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، لكن أبدأ وجهة حاصل أن تجيت تدعوني وتقول أنا رسول من رب العالمين. فقال لموسى: ألم نربك فينا وليدا؟ أنت تربت عندنا في بيتنا وأنت صغير. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ عشت في بيتنا زمن طويل. ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ وربيناك وأكرمناك وبعدين قتلت واحد فينا وهربت، وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين بالمعروف الذي صنعناه فيك، وبعد ذلك ترجع تقول أنا نبي، أنا رسول، أنا وأخي رسولان. فله وجه في الكلام في أول وعلى. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين؟ فما جواب موسى عليه السلام؟ أقر بالخطأ الذي صدر منه أولا، قال: فعلتها إذن وأنا من الضالين، وصارحه وقال: ففررت منكم لما خفتكم، هربت منكم لما خفتكم تقتلوني، فلما هربت منكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ففرعون يناقشه، يناقش فرعون يسأل عن آية: طيب أنت تقول أنا رسول، ما الدليل أنك رسول؟ ائت بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فرعون ما عهد هذه المعجزات ولا رآها في حياته، ما عهد هذه المعجزات ولا رأى في حياته ما رأى أن عصى إلا عند السحرة، إلا عند السحر. فقال إن هذا لساحر مبين، لأنه واضح أنه ليست عصى سحر أبدا، لكن ما زال يماري ويجادل. في آيات سورة الشعراء قال إن موسى عليه السلام أو قال فرعون ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين، ففرطت منكم لما خبتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. فموسى ذكره بشيء، قال إن كنت تمن علي أنك ربيتني وأنا صغير، لكن هناك مصيبة أكبر أنت فعلتها في أهلي، صحيح أنت أطعمتني وسقيتني، لكن ما الذي صنعته أنت بأهلي؟ جعلتهم عبيدا لك وذبحت أطفالهم واستبقيت نساءهم لإذلالهم. قال وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، سيرطوم عبيدا لك. يعني إذا هنناقش، صحيح أنت أكلتني وشربتني، لكن ماذا صنعت فيا؟ أهلي ذبحتهم وجعلتهم عبيدا لك، تلك نعمة تمن علي أن عبدت بني إسرائيل. فأقر له موسى بأنه فعل الفعل التي فعلها خطأ، ولكن أتى بخطأ أعظم وجرم أكبر فرعون يرتكبه. فبدأ يسأل فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهم إن كنتم موقنين. فبدأ يحرض الناس عليه، ألا تستمعون؟ وجه موسى لهم الخطاب، ربكم ورب أبيكم الأولين. قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، بدأ يشتم ويتهم. قال رب المشرق والمغرب وما بينهم إن كنتم تعقلون، فأتى بتعقلون أمام الجنون. قال للملأ حوله إن هذا لساحر، فقال فأتي بآية إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للناظرين. الشاهد أن فرعون لما تكلم موسى استقبل كلامه، أقر بالذي أخطأ فيه، قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. فإقرارك للخصم، إقرارك للخصم بالحق الذي يأتي به مطلب شرعي، ثم إنه قد يكون سببا في هدايته. من هذا قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ذلك أن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا قوما في الأشهر الحرم، فشنع المشركون على المسلمين بذلك. الله أكبر الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد
أقول بالله التوفيق إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوا بعض المشركين في الأشهر الحرم، فشن أهل الشرك بذلك وأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام يسألونه عن القتال في الشهر الحرام، كيف تقاتلون؟ هل هذا حلال عندكم؟ قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، لا يجوز القتال فيه، أمره عظيم، ولكن الذي صنعته أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال في الأشهر الحرام. فأقر الله لهم المقولة التي أتوا بها لما سألوا عن الشهر الحرام قتال فيه، قال: قل قتال فيه كبير، أقرهم على أن القتال في الشهر الحرام كبير، لكن ما صنعوهم أكبر من ذلك بكثير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، صرفتم الناس عن الدين وطردتموهم من حرم الله وشتتموهم، هذا أكبر من قتلهم، كفرتم الناس ضربتهم حتى ارتدوا عن دينهم، هذا أكبر من القتل. الشاهد من إقرارهم على قولهم إن القتل في الأشهر القتال في الأشهر الحرام كبيرة. وفي هذا الصدد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم غنائم خيبر، أبو هريرة أسلم متأخرا فجاء شهد خيبر، الغالب أنه لم يشهدها، فجاء النبي يقسم الغنائم، فقال أبو هريرة: أسهم لي يا رسول الله، أعطني سهما من الغنيمة. فقام أحد بني سعيد بن العاص فقال: لا تسهم له يا رسول الله. أبو هريرة وجد واحد معارض يقول: أسهم لي، وهو يقول: لا تسهم له يا رسول الله. فبدأ أبو هريرة ينتقم من الذي قال للرسول لا تسهم له، الرجل الذي قال للرسول قرشي، أبو بكر جاء من اليمن، عفوا أبو هريرة جاء من اليمن ومن قبيلة الدوس يعني على العموم. فقال: يا رسول الله، هذا الذي يقول لا تسهم له يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، هذا قاتل ابن قوقل، يعني الرجل الذي يقول لك لا تسهم لي ابن قوقل كالرجل المسلم، وهذا قتله، هذا قاتل ابن قوقل يا رسول الله، يعني مؤدي الكلام لا تسمع كلام هذا الرجل وأسهم لي. فالرجل كان ذكيا، هو أسلم، فقال لأبي هريرة: وعجبا لوبر تدلى من قدوم ضأن، أتعجب من هذا الوبر؟ الوبر يعني حيوان يشبه القط صغير، كما قال مسيلمة الكذاب: يا وبر يا وبر إنما أنت وزنان وصدر، يعني وزنه طويلة وصدره كبير وسهل جسمه ضعيف، فهذا معروف في البوادي يعني. فقال ابن سعيد بن العاص: وعجبا لوبر تدلى من قدوم ضأن، نزل من الجبل يرى أغنام وجاي يتكلم هنا، هو ليس من أهل مكة وليس من القرشيين، لكن ننظر إلى المقولة التي أريدها في إقرار أبي هريرة على أنه هو القاتل، لكن كيف خرج من المسألة؟ قال: وعجبا لوبر تدلى من قدوم ضأن ينعي علي قتل رجل مسلم، أكرمه الله على يدي، يعني أكرم الله بالشهادة على يدي ولم يهن الله على يدي. يعني شوف الذكاء في طريقة الإخبار والخروج من المأزق. أنا كنت كافر، وإذا كنت قتلت كان الله سيهينني، وهذا الخزي العظيم. أنا قتلت فعلا، لكن لما قتلت نال الشهادة في سبيل الله، أكرمه الله على يدي ولم يهن الله على يديه. فالشاهد أنه أقر أنه قاتل ابن قوقل، لكن عرف كيف يخرج من المأزق. هذا ذكرني بأحد الشيوخ المصريين المشاهير، كان تكلم في أمراء بعض الدول، وشاء الله أن يذهب يشتغل في هذه الدولة دكتورا في إحدى جامعاتها. فمرة يلقي محاضرة، خرج له طالب من الطلبة اللي يفتشه دايما في قال له: شيخ، ما رأيك في المقولة التي قلتها يوم كذا وكذا وكذا؟ كيف يفعل الشيخ أمام هذا الإحراج؟ لأنه كان يهاجم بشدة الأمراء. فقال: إن كان ما بلغني حق فأنا على ما قلته، إن كان ما بلغني خطأ فأستغفر الله منه. فاستطاع يعني يخرج بطريقة طيبة مع عدم يعني لم ينف ولم يثبت، لكن دفع عن نفسه شرا كان سيحيق به. فأيضا في هذا الصدد الإقرار بالحق، إقرار الخصوم بالحق الذي يأتون به، لا يخفى عليكم أن عروة بن مسعود الثقفي كان موافدا عن المشركين في صلح الحديبية، يكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، فيمد يده للحية الرسول، يعني عرف سائد. فجاء المغيرة بن شعبة وبيد السيف يضرب، قال: أنزل يدك. فقال عروة بن مسعود الثقفي: يا غدر، أنا ما زلت أسعى في غدرتك. يعني كان عروة المغيرة صاحب قوما في الجاهلية، صاحب معهم، ففي الطريق غدر بهم وقتلهم وأخذ أموالهم، فتحققت جارات وقضوا عليه أن عليه أموال. وبدأ عروة بن مسعود الثقفي يجمع له الأموال لسداد هذه الغرم الذي نشأ من نتيجة هذه الغدرة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما الإسلام فأقبل، يعني إسلام المغيرة بن شعبة كونوا أسلم أنا ما أرده إذا أسلم، أما المال فليس فلا أقبل، يعني الحاج الحرام لا أقبل الحرام الذي أخذه، أما الإسلام فأقبل. فأقر العروة بن مسعود الثقفي، يعني كأنه يعني قال: أنا ما قبلته لأنه غادر ولا لأنه واكل الأموال ولا أثاني بأموال، لا، المال لن أقبل المال، لكن الإسلام لا أستطيع أن أرد أحدا جاء يسلم. فالإقرار للخصوم بالحق مطلب لصاحب الحق مقال. إبليس لم يكن صاحب حق، طول عمره كذاب، لكن لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه: ألا أدلك على شيء إن فعلته لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح ولن يقربك شيطان؟ اقرأ آية الكرسي عند النوم أو في الليل، اقرأ آية الكرسي: لن يزال معك من الله حافظ حتى تصبح. فذهب أبو هريرة يحكي للرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: صدقك، وهو كذوب. فالخصم إذا أتى بحق قبل منه الحق، إذا اشتدت حملناه شيئا ما. وكذلك أهل الفضل يتحملون، أهل الفضل يتحملون. واحد كبير السن مثل والدك تكلم فيك بكلمة قد يكون جاهلا، قد يكون بلغ عنك أشياء قد المهم تكلم وأنت مظلوم في هذه الصنيعة. فيتحمل أهل الفضل لفضلهم، سواء كان كبر سنهم، كان كبر علمهم، كان لهم بعض الوجاهة في الناس، لأي سبب يتحمل أهل الفضل. ولذلك تحمل هارون عليه السلام أخاه موسى، لم هارون ما صنع شيئا يستدعي أن موسى عليه السلام يأخذ بلحياته وبرأسه ويجره، ما صنع شيئا. أما واحد يجي يمسكك من لحيتك ورأسك ويجرك جرا، هو أخوك الأصغر سنا كما يقول كثيرون من العلم، أو الأكبر سنا، أو إن كان أصغر لكن متقارب مع موسى، ومع ذلك يفعل به موسى ذلك. لكن له أعني لموسى فضل على أخيه هارون، سأل الله له النبوة والرسالة فأجابه الله. فأكبر نعمة من نعم الله أن تدعو ربك يا موسى بشيء يستجاب لك في أخيك هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. فهارون لا ينكر هذا الفضل، وعلم أن أخاه إنما فعل ذلك غضبا لله، ما فعله انتصارا لنفسه، إنما فعله غضبا لله وانتصارا لحدود الله. فلذلك تلطف وقال يا ابن أمه لا تأخذ بلحياتي ولا برأسي، رحمك الله، ما قام يضرب أخي أبدا، تحمله حتى سكت عنه الغضب. وبعد ذلك موسى نفسه قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فقد يغضب أخوك المسلم لأي عارض وتصدر منه أقوال شديدة، ولكن أهل الفضل يتحملون لفضلهم. ولما ورد في الكتاب العزيز والسنة المباركة إجمالا في تحملهم، إن عمر لما قال لأزواج النبي أو للنسوة التي في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كانت الأصوات قد ارتفعت والرسول داخل معهن، وبعدها سمعوا استئذان عمر فخفضنا الأصوات، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام تبسم، فعمر سأله ما أضحكك يا رسول الله؟ قال عجبت من هؤلاء اللواتي كن عندي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فعمر تكلم يا عدوات أنفسهن، أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا له نعم أنت أفض وأغلظ من رسول الله. فعمر ما يرد على أزواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف يرد عليهن وحتى تقول لك أنت فظ وغليظ، كيف سترد؟ ولكن عمر غفر لهن هذه الفعل التي فعلوه. فأصحاب الفضل يوقرون ويعذرون وإن صدر منهم خطأ. ولذا نجد مثلا، لأن غالب من فعلاتهم وغضبهم يكون له مستند من وجهة نظرهم. ولا تخفى عليكم القصة وقد كررت مرارا، أن أبا بكر كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فأتى النبي أضياف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضيف أضياف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا بيا فلان بهذا الضيف، إذا بيا فلان بهذا الضيف، سنن وميتت. وبقي أضياف أخذهم أبو بكر، ولكن أبو بكر له بعض الأمور مع الرسول عليه الصلاة والسلام يريد قضائها، فأرسلهم مع ابنه عبد الرحمن، يا عبد الرحمن أكرم أضيافنا، يا عبد الرحمن أضياف رسول الله أكرمهم. فذهب عبد الرحمن إلى أمه وبلغها رسالة أبي، فجهزت بسرعة الأكل طعام وقدمته لهم. برمى فيها سريد ولحم طعم طيب. فقالوا لن نأكل حتى يأتي رب البيت. فقال عبد الرحمن كلوا، أبي رجل شديد، وإن جاء وجدكم لم تأكلوا لن نرى منه يعني سيعاتبنا عتابا شديدا. قال لا والله ما نأكل حتى يأتي رب البيت، نواياهم حسنة، يريدون جلوس مع أبي بكر شيئا ما. قال كلوا، أصر عليهم أبوا أبدا تماما أن يأكلوا إلا جاء أبو بكر. تأخر أبو بكر وجاء متأخرا، فابنه يعرف حدته فاحتجب في مكان في البيت. فدخل أبو بكر على زوجته أو مع الشيتيهم، قالت قدمنا لهم الطعام فأبوا، فنال منها نيلا شديدا، بكي وبكي وبكي، كلام لا يقال يعني إجمال بالأدب، بكي وبكي وتكلم فيها كلاما شديدا. قالت اسألهم، ادخل اسألهم. قال أين عبد الرحمن؟ عبد الرحمن مختفي لا يتكلم. فنادى يا عبد الرحمن، ما يرد عبد الرحمن، يعرف خصال والده، رجل كما يقول حديد شديد شوي. يا عبد الرحمن ولا يتكلم ولا كلمة ولا يرد. اخرج يا من بك وبك، والاخر ساكت. فتناوله بلفظ شديد عند العرب، اخرج يا غنثر. الولد ما تكلم ولا كلمة. فقال ابوه اقسمت عليك بالله ان كنت تسمع كلامي الا خرجت. فخرج فقال له بك وبك وبك، وانهال عليه من شدة الكلام. قال يا أبي قربنا لهم الطعام فأبوا. فدخل أبو بكر على الأضياف، قرب لكم الطعام؟ قالوا نعم قرب لنا الطعام، ولكن أبينا إلا أن تأتي. قال طب كلوا. قالوا كل معنا. قال لا والله ما أكل حتى تأكلوا. قال والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فانظر إلى اللفظ الذي خرج من أبي بكر، لا تتخيله. كل لا هنيئا، يعني تقول لواحد كل الله لا يبارك لك، كل الله لا يهنيك به، كل لا هنيئا. قالوا والله ما نحن بأكلين حتى تأكل. الموضوع تأزم. فقال أبو بكر أعوذ بالله مش ترجيم، هذا من الشيطان، وكان لا يكاد يحنس في يمين أبدا، كان إذا حلف لابد أن ينفذ. لكن الموضوع تأزمهم، أقسمه أقسم. فقال هذا من الشيطان بسم الله. فأكلوا أكلوا أكلوا. يقول عبد الرحمن وإن الصحفة والله لا تفور، كلما أكلنا شيئا ربى من أسفل أكثر مما أكلناه. فأكلوا وشبعوا وإن الصحفة لا تفور بالطعام. فذهب إلى رسول الله في الصباح لأنه متأثر أنه حنث. كانوا يمتدحون من يفي باليمين ويقولون قليل الألاية حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برات، يعني الحلف لابد أن ينفذ. فقال للرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بر وحنست، حلف أيمانا وبر به وأنا وقعت في الحنث. قال بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبا بكر. فتحملوا أبا بكر لفضله، تحملوا أبا بكر تفضل واحد، يعني إذا أنت رحت البيت واحد ولا كل الله لا يبارك لك في الأكل، كل الله لا يهنيك بالطعام، ما تقول الله يغنينا عني وعن يغنينا عني وعن طعامك إذا قلت لي هذا وتمشي. لكن يبتسمون ويعرفون من يخاطبهم، إن الذي يخاطبهم هو أبو بكر الصديق صديق هذه الأمة. فلا بد أن تعرف مخارج كلمات الناس وتعطي كل ذي حق حقه. رجل مثل أبي كلمك كلمة، تحمل كلمة رجل كبير في السن مثل والدك، وهو نفسه بإذن الله كان من الصالحين سيأتيك ويعتذر إليك. لكن الصبر عند الصدمة الأولى كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تكثر في الإلحاح وأنت تتكلم مع الناس أو تطلب منهم طلبا، لا ترهق الناس في الحديث، لا ترهقهم، فإن المرهق قد يكلمك كلاما هو لا يرتضي أن يكلمك بهذا الكلام في وقت راحته. فلا تكثر من الإلحاح في الحديث، ولهذا بابه إن شاء الله إذ وقت إقامة العشاء. أزف، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.